للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه امتثالا لأمره وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، بل ويغضب على من لا يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يكره إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، كان من المفترض أن تكون هذه الحلقة السابعة في سياق حديثنا عن أمة الجسد الواحد، وبمشيئة الله سنكمل بعد هذه الحلقة الاعتراضية التي أردت بها أن أعزي كل الأسر وأن أواسي كل الآباء الذين فقدوا الأبناء والأمهات اللائي فقدن أولادهن، وأعزي الجميع وأشارك الجميع أحزانهم في الدماء التي سالت. ولا يصح بحال أن نكون بطرحنا خارج مشاعر الناس أو بعيدا عن اهتمامات الناس، ولذلك فإني وقد رأيت الأحزان علت الوجوه والقلوب امتلأت بالخوف والاضطراب والترقب والانتظار، أن أرجع إلى مرجعيتنا قرآننا وكتاب نبينا، قرآننا الذي قال عن هدي الرحمن جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة البقرة في سورة طه قال اهبطا منها جميعا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هي ليست محاولة لجلد الذات ولا لتجديد الأحزان، ولكنها محاولة لإيقاظ الهمم لكي تعود إلى الله عز وجل، إيقاظ الغافلين النوم المشغولين بأشياء كثيرة غير أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلما جد جديد، كلما حدث حادث، لابد أن تجد في كتاب الله ما يفسره، ما يحلله، ما يستخرج منه العظات والعبر، ما يضع العلاج الناجع لما يعانيه البشر. هذا هو هدي الله عز وجل، يعالج 5 أمراض. في البقرة الخوف والحزن، وأرجو أن تتابعني أخي الحبيب، في سورة طه الضلال والشقاء والضنك. فمن تبع هداي في البقرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاتباع هدي الله عز وجل يبدد الخوف والحزن. وفي سورة طه فمن اتبع، هنا فمن تبع وهنا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، هي محاولة للرجوع. هكذا قال الحق تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي أن الله لا يريد أن يعذب عباده، وإنما الأمر كله أمر ابتلاء لكي يستيقظ الناس. ظهر الفساد، ظهر هنا معناه أن الفساد كان مخبوءا، وأن الأصل في خلقة هذا الكون هو الصلاح، صلاح الأرض وصلاح السماء وصلاح البشر. فإذا رأيت فسادا فاعلم بأنه من صنع البشر وليس من صنع رب البشر. نعم، الله خالق كل شيء، وقضاء الله وقدره الإيمان به ركن من أركان الإيمان، ولكني أستدعي الآن كلمة لشيخنا الشعراوي رحمه الله، ما زالت يعني ترن في أذني منذ وقت بعيد: هل رأيت حيوانين يلتقيان فيصطدمان؟ إطلاق بالغريزة والفطرة، ولكن الحوادث ولكن الكوارث ولكن انهيار العمارات ولكن فساد البحر وفساد البر إنما هو من فعل البشر الخطائين المذنبين الطاغين الظالمين. ظهر الفساد وكأن الفساد كان مخبوءا. الله عز وجل خلق كل شيء على الصلاح، على الحسبان، على النظام، على الميزان، كما نردد كثيرا هذه الكلمات خلال هذه الحلقات المباركة، حلقات البرهان في إعجاز القرآن، أن هذا الجسد خلق على الصلاح وعلى الميزان وعلى الحسبان وعلى النظام وعلى الدقة وعلى الإبداع وعلى الجمال. كذلك الأكوان، اسمع إلى قول الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، يعني بميزان، يعني وجود الشمس في هذا المكان بميزان وبحسبان 93 مليون ميل هي المسافة التي بين الأرض والشمس. لو زادت هذه الأميال بضعة أميال مبتعدة عن الأرض لتجمد كل من وما على وجه الأرض ولاستحالت الحياة، ولو اقتربت بضعة أميال لاحترق كل من وما على وجه الأرض واستحالت الحياة. ولكن الرحمن هو الذي وضع الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. إنه الميزان الحق الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها. وإنما الفساد حدث بفعل البشر، ويظهر الفساد فتظهر الأوبئة وتتلوث البيئة وتنهار العمارات ويتصادم القطارات وتتصادم القطارات وتكثر الحوادث والمصائب جمة بما كسبت أيدي الناس، هكذا قال رب الناس. وليس هذا الكلام تحليلا سياسيا ولا اقتصاديا ولا حياتيا، وإنما هو تحليل من باب التفسير الشرعي للأحداث والتاريخ. وأرجو أن تحفظ أيها الموحد، أيها الموحد، أيها المتبع، أيها الموحد لله عز وجل، المتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرجو أن تحفظ هذه الجملة عن ظهر قلب. تفسير الأحداث والتاريخ يكون تفسيرا شرعيا فقط، وليس ماديا كما تقول الشيوعية، وليس وجوديا كما يقول الوجوديون، وليس اقتصاديا ولا سياسيا، وإنما تفسر الحدث تفسيرا شرعيا كما قال أحد السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يعني المصيبة تحدث بالمعصية، المصيبة تحدث بالمعصية. ولذلك المصائب الجمة في حياة البشر جاءت بسبب الذنوب والمعاصي، كل مصيبة تنزل بذنب. ولذلك في الآية التي بعدها، والآية 42 من الروم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. سيروا في الأرض لتنظروا كيف كان عاقبة قوم عاد، قوم ثمود، واسمع إلى آية سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه. تأمل تأمل. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذه المصائب والكوارث الكبرى في حياة البشر سببها فكلا أخذنا بذنب، شؤم الذنوب، شؤم المعاصي، شؤم البعد عن منهج الله عز وجل، شؤم الانفلات الأخلاقي، شؤم مجاهرة الله عز وجل بالمعاصي والذنوب، شؤم نكران النعمة التي أنعم الله بها علينا. فالثورة التي حدثت كانت نعمة أن أهلك الظالمين، فعسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هل شكرتم أم كفرتم؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كان المفترض أن تكون أو يكون شكر نعمة التغيير بحمد الله عز وجل وبالعودة إلى الله عز وجل، على اعتبار أن الله هو الذي غير، وأن مقاليد الأمور كلها بيد الله الواحد الديان، وأنه لا تند ذرة إلا بإذنه، ولا يتحرك متحرك إلا بأمره، ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته وإذنه. فكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عدده، ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، وأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وسنة الله في خلقه ثابتة لا تتغير، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، معناها ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم. ده نظراتنا الشرعية التفسيرية للأحداث والتاريخ. هناك من يفسر التاريخ تفسيرا ماديا، الشيعة تقول التفسير المادي للتاريخ، أو تفسير الوجودي للتاريخ، أو تفسير الجزافي للتاريخ، تفسير العشوائي للتاريخ. لا، احنا عندنا ثوابت نفسر به التاريخ والأحداث. حينما يعاني الناس نسأل أنفسنا ما هي المخالفة، حينما يقاسي الناس نسأل أنفسنا أين المخالفة، حينما تعثر قدمك في الطريق وأنت تسير فسل نفسك أين المخالفة. هذا هو التفسير الشرعي للتاريخ، أن ترتبط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم، خيرا فخير أو شرا فشر. والناس، لاحظ اللفظة القرآنية المعجزة، فالناس وهم الناس، سواء أكانوا المخاطبين بهذا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أم هم الناس الذين أمرنا بالنظر في سيرهم، قل سيروا في الأرض فانظروا، أم هم الناس في قرننا 21 وحتى يقوم الناس لرب العالمين، فلا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد. الناس هم الناس، ورب الناس واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس ثوابت المشاعر، العواطف، العقول، الملكات. الناس هم الناس، سواء منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك المنهج للناس كل الناس، وهذا الكلام للناس كل الناس. فترتبط أحوال الحياة بأعمال الناس وكسبهم ارتباطا يمثل سنن الله التي لا تتخلف ولا تتبدل. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآيات في سورة الروم كلاما يستحق أن نقف أمامه طويلا متأملين متدبرين، والقرآن نزل للتدبر والتأمل. قال ابن كثير رحمه الله: قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فمن عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. وفاصل قصير نعود بعده بمشيئة الله عز وجل.
تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رئة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجاعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
الشيخ محمد حسان الآن اشترك في خدمة الأحاديث الشريفة للشيخ محمد حسان. لعملاء موبينيل أرسل رسالة فارغة إلى رقم 6816، سعر هذه الخدمة 30 قرش يوميا. لعملاء اتصالات أرسل رسالة بها ح أو اتش إلى رقم 1666، سعر هذه الخدمة 66 قرش كل يومين.
بوابة الرحمة، الآن يمكنك تحميل أقوى البرامج الإسلامية، برنامج بوابة الرحمة واللي من خلالها تقدر تحمل أحب الأدعية والفيديوهات والمحاضرات وتحميل أجزاء القرآن الكريم كاملة بصوت الشيخ محمد حسان. ويمكنك أيضا تحميل برنامج المصحف، كما يمكنك تحديث البرنامج بشكل مستمر. لتحميل البرنامج على تليفونك اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. أحبتي في الله، قال ابن كثير رحمه الله، قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. والفساد هنا فساد ذنوب ومعاصي، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل، فكل فساد منشأه الذنوب والمعاصي. ده كلام السلف. وصلاح الأرض والسماء بالرجوع إلى الله عز وجل، يكون بطاعة الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لحد يقام في الأرض أحب أو خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. كل الأثر اللي بورده ده كله في ابن كثير تعليقا على الآيات الثلاث من سورة الروم 41 و42 و43. فيقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث اللي هو: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا، لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام. الحدود زواجر، الحدود زواجر، لأنك لو رأيت يدا قطعت سرق صاحبها، أو رأيت إنسانا رجم وكان محصنا وزنى فرجم حتى الموت في ميدان عام وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولو رأيت بلطجيا يقطع الطريق ويهتك الأعراض ويسرق الأموال والسيارات فيما يعرف الآن بالانفلات الأمني وانتشار البلطجة على الطرق والشوارع، لو رأيت بلطجيا طبق عليه حد الحرابة أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآيات. المهم إذا رأيت حدودا أقيمت على مقترف هذه الذنوب والمعاصي تطبيقا لشرع الله عز وجل، وما نزل شرع الله ليتجاهل وإنما ليطبق، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. ذكري هنا المنهج. ونحشره يوم القيامة أعمى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. الخوف الذي يملأ القلوب الآن، والرعب الذي يعتصر النفوس الآن، والكآبة والحزن الذي يعلو الوجوه الآن، علاجه في تطبيق المنهج. لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام. فإذا انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام تنزلت البركات من السماء، تنزلت البركات. وتلا ابن كثير الآية القرآنية 96 من سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وبركات هنا بالتنكير، والتنكير في اللغة يفيد العموم. بركات في الأموال، بركات في الأرزاق، بركات في الزروع، بركات في الثمار، بركات في الأولاد، بركات في الأعمار، بركات في الأوقات. بركات في الأوقات، بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتلا رحمه الله الآية الكريمة 66 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وبمفهوم التأمل والتدبر، هذا الكلام عن اليهود والنصارى. أما نحن فيمكن أن نقول بملء الفم، لو أننا أقمنا القرآن وسنة خير الأنام لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. مشكلة هنا مشكلة بركة. طبعا هذه البركة يمكن أن يتندر بها كثير ممن يعادون الفكرة الإسلامية عمال على بطال إذا صح التعبير، ويقولون إن البركة مثلا في خطابنا هذا يعني دروشة أو رجم بالغيب، وإن الحسابات عندهم حسابات اقتصادية وحسابات سياسية واستراتيجية وغيرها. ولكننا نقول بملء الفم إننا سنظل واقفين على هذه الأرضية الثابتة من كتاب الله عز وجل ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يفهم البركة أحبتي في الله إلا من ذاقها، لا يفهمها كل أحد، الماديون والعلمانيون والملحدون وأعداء الله ورسله لا يفهمون هذا الكلام. القرآن لا يعطي عطاءه إلا للمتقين. يعني أرجو أن تحفظ هذه الجملة أيضا. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة بعد الفاتحة مباشرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ده الافتتاحية، هدى للمتقين. لا يمكن بحال أن يكون هدى لغير المتقين الذين أغلقت قلوبهم وأظلمت بسواد الذنوب والمعاصي والشركيات والبدع، لا يستوعبون القرآن ولا يستوعبون سنة خير الأنام. لابد أن يفتح القلب، ويفتح القلب بالتقوى فيتلقى الهادي ويفهم الهادي ويعيش هذا الهادي. ولذلك هذه قضية في منتهى الخطورة. الحديث عن أمراض القلوب، عن سلامة القلوب، عن موت القلوب، قضية في منتهى الخطورة، لأن القلب إذا مرض أو مات لا يستفيد ولا ينتفع بشيء، وإنما الذي ينتفع المتقون أصحاب التقى الذين طبقوا التقى فسلمت قلوبهم فتلقوا هدي ربهم جل وعلا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أقاموا الشرع الذي نزل في التوراة والإنجيل، ونحن إذا أقمنا الشرع الذي نزل في القرآن والسنة لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. وفي صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم أيضا وفي مسند الإمام أحمد بصيغ مختلفة، حديث طويل، أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، هذا معتقدنا نحن أهل السنة والجماعة، إذا نزل في آخر الزمان وحكم بهذه الشريعة المطهرة، شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية، وضع الجزية أي لا تقبل إلا الإسلام أو السيف، لا تقبل الجزية في آخر الزمان على عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، وقتل الدجال ويأجوج ومأجوج، وقيل للأرض آنذاك أخرجي بركتك، وذلك ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. البركة، يقال للأرض آنذاك أخرجي بركتك، يبقى الأزمة لو قالوا لك اقتصادية بيضحكوا عليك، ولو قالوا لك سياسية بيضحكوا عليك. الأزمة في المقام الأول أزمة بعد عن المنهج، فتظل الحيرة ويظل التيه ويظل الاضطراب ويظل الخوف والرعب والفزع والحزن والخوف والضنك والشقاء والضلال، الخمسة اللي قلتهم في بداية الحلقة. وفي مسند الإمام أحمد وجد رجل في زمن زياد سرة فيها حب كأمثال النوى مكتوب عليها هذا نبت في زمن العدل. يبقى العدل، العدل يحقق البركة، والمظالم تحقق محق البركة. محق البركة في الزروع، في الثمار، في البترول، في المعادن، في السولر، في الغاز. بحق البركة في الأموال، في الأرزاق، في الأولاد، في الصحة، في الصحة، في الأعمار، في الوقت. وأنتم جميعا وأنا نعرف جيدا ما معنى محق البركة في الوقت هذه الأيام بالذات. يعني لا نشعر كيف مرت الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو العام. فهذا نبت في زمن العدل، وثبت في الصحيحين، صحيحي الإمام البخاري ومسلم، أن العبد الفاجر، العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، شؤم الفجور، شؤم الفجور والذنوب والمعاصي والتهتك والزنا والخنا والفضائيات الخليعة والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات. هذه الفضائح، هذه المجاهرة بالفاحشة، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط، والحديث في ابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه حديث ثابت في ابن ماجة والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وما ظهرت الفاحشة في قوم قط، أصحاب الفجور، اسمع، حتى يعلنوا بها. ده بقى المعجزة، المعجزة النبوية بقى، الإعجاز النبوي هنا، حتى يعلنوا بها، مش أي فاحشة، فاحشة فيها شرط. ما هو الشرط؟ الإعلان بالفاحشة، بمعنى أن الفاحشة طالما يعني داخل جدران لا يعلن بها فربما كانت في مأمن، أما الفاحشة المعلن بها مصيبة. أن تتحول الفاحشة إلى صور عارية على الجدران، أن تتحول الفاحشة إلى أفلام جنسية صارخة، أن تتحول الفاحشة إلى قناة متخصصة في الرقص واللعب واللهو، أن تتحول الفاحشة إلى نكات بذيئة على الألسنة تحمر منها الوجوه، أن تتحول الفاحشة إلى أن تعلن عنها صباح مساء فلا ينكرها أحد ولا يقف عند إنكار، وإذا أنكرها أحد هوجم وعودي وأبعد وأقصي وكيلت له الاتهامات. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أوجاع خطيرة لم تكن في كتب الطب من 20 أو 30 سنة، أمراض مستحدثة لم تكن في الأسلاف. والقائمة في هذا الأمر تطول، لا أريد أن أذكرها لأنها يعني تثير المخاوف والأحزان، أمراض المناعة والسرطانات وخلافها، يعني أمراض خطيرة جدا جدا سببها وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. وهنا لابد أن أقف أمام الفاحشة بمعناها، يعني هناك الفاحشة المغلظة وهي الزنا وفعل قوم لوط، أن هي جاءت في كتاب الله عز وجل بهذين المعنيين فقط، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الفاحشة المغلظة ربما يعني عقوبتها معروفة، ولكن هناك العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان وهكذا. إذن هناك زنا دون الفاحشة المغلظة. فيمكن أيضا أن يطلق عليه زنا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بمعنى أن النظرة التي تطلقها في الحرام لابد أن تحدث فسادا، ما ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس. هذه النظرة التي تطلقها في الحرام دون أن تلقي لها بالا تتخلل العينين إلى الدم، إلى الأعصاب، إلى الجسد كله، لابد أن تحدث فيه فسادا ما. هذا الفساد لا ندري كبر صغر عظم حقر، لا ندري، ولكنه بنص الحديث الشريف والعينان تزنيان وزناهما النظر ونص الآية الكريمة التي بين أيدينا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلا تحقرن النظرة الحرام ولا اللمسة الحرام ولا الكلمة الحرام تقولها ولا الكلمة الحرام تسمعها، لا تحقرن من المعصية شيئا، فربما كان فيها سخط الله عز وجل وأنت لا تدري، ولا تحقرن من الطاعة شيئا فربما كان فيها رضا الله عز وجل، كما تصدقت يوما عائشة أمنا أم المؤمنين بتمرة، فقيل لها أتتصدقين بتمرة يا أم المؤمنين، يعني يحتقرون فعلها، فتقول العالمة الفقيهة الزاهدة التقية النقية الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله وزوجته في الدنيا والآخرة ولو كره الكافرون، تقول ألم يقل الحق تبارك وتعالى، انظر إلى فقه عائشة رضي الله عنها، ألم يقل الحق تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فكم في هذه التمرة من ذرات، فلا تحقرن من الطاعة شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، طلق يعني مبتسم، الوجوه الآن فيها كآبة غريبة جدا، قابل أخاك بوجه طلق مبتسم، وأمر بالمعروف بمعروف وبوجه ضاحك، وانهى عن المنكر بغير منكر، بغير تكشير ولا تجهم ولا تقبض ولا تعنت ولا تعصب، ولكن اعرض دعوتك بوجه طلق. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط، فاحشة أهل الفجور والمعاصي. إذا مات العبد الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وبمفهوم المخالفة، وإذا مات العبد الصالح بكى على موته البلاد والعباد والشجر والدواب، لأن صلاح المؤمن بركة على نفسه وعلى أسرته وعلى أهل بيته وعلى الدويرات التي حوله، يعني تعد البركة تفيض من هذا العبد الصالح. وهذا الحديث في الصحيحين، يعني ليس حديثا يعني ضعيفا، لا، ده قمة الصحة أن تعتقد في البركة، بركة المكان وبركة الزمان وبركة الأشخاص أيضا حينما يكونون على علاقة بالله عز وجل. فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. اللام هنا إما للعاقبة وإما للعلة في اللغة، يعني معناها أن الله عز وجل لا يريد أن يعذب عباده، ولكن يبتليهم بالمصائب، بالكوارث، بالزلازل، بالبراكين، بانهيار العمارات، بتصادم القطارات، بالأحداث التي ملأت القلوب هذه الأيام حزنا ولوعة وفزعا ورعبا يبتليهم ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا لا كل الذي عملوا، لأن بعض الذي عملوا هنا في الدنيا، كل الذي عملوا ده الجزاء الأوفى يوم القيامة. ليذيقهم بعض الذي عملوا كقوله تعالى في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى هنا العلة، هنا إيه العلة؟ هدف من هذه الحلقة وليس جلدا للذات وليس بيانا لأن الناس أخطأوا أو أذنبوا أو عصوا، لا، فإننا لا نتهم أحدا، فالكل في ذمة الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الرحمة والمغفرة، ونسأل الله أن يثبت أهليهم وأن ينزل عليهم برد السكينة وأن يصبرهم وأن يثبتهم. ولكن العقوبات ابتلاء للكل، للكل، للصالحين والطالحين، للصالحين والمصلحين، وهكذا. وهذه قضية خاصة، يعني الابتلاء للكل دي قضية خاصة لا نخرج بها عن مرمى هذه الحلقة، أنها فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبه ببدأ بالصالح، يعني لأنه لم يتمعر وجهه من أجلي قط، وهكذا. لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يكشف ما حل بهم. نعم، وكم أرسلنا من يعني برضو في آيات أخرى في سورة الأنعام تبين هذا المعنى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما جاءهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني مجيء البأس، نزول الكوارث، نزول المصائب، مظنة أن يرجع الناس فيرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يكشف ما حل بهم، وإنما يمنعهم من هذا الأمر من الدعاء إلى الله عز وجل واللجوء إلى الله أمران: قسوة القلب وتزيين الشيطان. وحتى لا نخرج أيضا عن موضوع الحلقة: لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل، كان أكثرهم مشركين، كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. هذه الآية 42 من سورة الروم ملخصها أن المصائب الكبرى في حياة البشر من زلازل، من حاصب، من صيحة، من خسف، من إهلاك لأمم كذبت رسولها وعاندت ربها ورفضت تطبيق شرع ربها، هذه المصائب الكبرى في تاريخ البشر التفسير الشرعي لها: فكلا أخذنا بذنبه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ليس هناك بين أحد وبين الله نسب إلا التقوى والعمل الصالح، إلا التقوى والعمل الصالح فقط. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، سورة النمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سورة الأنعام. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، لسورة الروم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، سورة فاطر. ورد الأمر بالسير في الأرض والتفكير والعبرة لأخذ العبرة والعظة 13 مرة في كتاب الله عز وجل. ونحن يعني لا أقول انظروا في يعني مصائر عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون وهكذا، ولا ما الذي حدث لفرعون وما الذي حدث لقارون. لا، أنا أقول لك أخي الكريم، كفاك في حياتك فقط أنت طوال عمرك فقط أن تنظر حولك لترى مصارع الظالمين ووجودهم الآن وراء الأسوار، وترى البيوت التي كانت عامرة بسكانها فالآن أصبحت خرابا، تلك المنازل في الآفاق خاوية أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، وأفنى الموت أهليها. أنت في حياتك لو فتحت عينيك وفتحت قلبك لتلقي العظة والعبرة لوجدت قصصا كثيرا جدا في حياتنا المعاصرة، ليس هذا وقتها، ولكن يعني أدعوك أنت مع الأيام والعبر، أدعوك مع الأحداث الكبرى في حياتك أنت وفي حياة من حولك. ثم لأن الحلقة أوشكت على الانتهاء، يضع الله عز وجل العلاج في الآية 43 بسرعة شديدة، يعني أخطو على المعاني، يعني فأقم وجهك للدين القيم، ده العلاج، العلاج لصلاح ما أفسده البشر، العلاج من عذابات الدنيا قبل عذابات الآخرة. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يومئذ يصدعون أي يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأختم بهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الخليفة العادل الزاهد التقي النقي الورع، بكى يوما بكاء شديدا، فبكت لبكائه زوجته فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان، فبكى لبكائهما الخدم لبكاء أمير المؤمنين وزوجه. اسمع العبرة هنا، لا يدري هؤلاء ما الذي أبكى هؤلاء، ولا هؤلاء ما الذي أبكى هؤلاء، مندبة محزنة مأتم، يوم كان حكام المسلمين يبكون من خشية الله عز وجل، وتبكي الزوجة الوفية التي تجاوبت مع مشاعر زوجها، لا تقول له ملأت البيت نكدا أو حزنا، لا، إنها تبكي فقط حبا ومجاوبة لمشاعره وعواطفه، والتقاء مع ما أثار قلبه من الشجن والحزن، لا، الزوجة الصالحة. فيبكي الخدم حتى تجلت العبرة عن عمر، فتقول له زوجته الوفية الصادقة الطاهرة المحبة لزوجها، تقول له بأبي وأمي يا أمير المؤمنين ما الذي أبكاك؟ فيقول لها الخليفة الزاهد حاكم المسلمين الورع التقي النقي الزاهد، يقول تصورت وتذكرت يا فاطمة منصرف القوم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فخفت أن أكون من أصحاب النار. عمر، فما بال المساكين من أمثالنا الذين تجمدت عيونهم فلم تعد تبكي، وقست قلوبهم فلم تعد تشعر. عمر بن عبد العزيز يخاف منصرف القوم بين يدي الله عز وجل، يومئذ يصدعون في يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الزلزلة، يوم القارعة، يوم الواقعة، يوم الراجفة، يوم الطامة الكبرى، يوم الصاخة، يوم الحاقة، يوم التلاق، يوم التناد، يوم النشور، يوم الجزاء يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك إنك أنت علام الغيوب. أذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. النار تزفر في غيظ وفي حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا قال الجليل خذوه. يا ملائكتي وامضوا عبد عصى إلى النيران عطشانا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والغباء وعضال الداء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بقي أن أتحدث عن الدين القيم. ما هو وما معنى الدين القيم وما معنى الدين القيم وما معنى أنه صراط الله المستقيم؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا أمر يمثل العلاج والمخرج من التيه التيه الذي ربما كتب علينا لمخالفتنا لأمر الله عز وجل. المخرج منه إقامة الدين القيم، إقامة الدين الحنيف، إقامة دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، صراط الله المستقيم الحق الأصيل الذي خلق الله عز وجل به ومن أجله السماوات والأرض، الحق الأصيل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل الله به الرسل. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزد.